بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في اختصاص الأذان والإقامة بالفرائض اليومية وأنهما لا يشرعان في غير الفرائض، واجبا كانت الصلاة واجبة أو غير واجبة. وذكرنا أن المستحب أن يقال الصلاة ثلاث مرات كما ورد في رواية إسماعيل بن جابر، وقلنا إن إسماعيل بن جابر ثقة. وتقدم الكلام في إثبات وثاقته، وأن إسماعيل بن جابر الجعفي هو الذي وثقه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الرجال، لكن بعنوان إسماعيل بن جابر الخثعمي، وقلنا إن النسخة غلط والصحيح هو الجعفي. ويدل إذن على وثاقته زائدا على ذلك أنه ورد في أسناد كامل الزيارات، وهذا في نفسه يكفي في وثاقته مع قطع النظر عما تقدم، فكيف كان فالرواية معتبرة. إنما الكلام في أمرين: الأول أن هذا مستحب في بقية الصلوات الواجبة، وإن كانت الصلاة فرادا أو أنها تختص بالصلاة جماعة. الظاهر من الرواية من رواية إسماعيل بن جابر ولكن ينادى الصلاة ثلاثا، معلوم أن النداء لاجتماع الناس. إذن الصلاة إذا كانت فرادا ولم تكن جماعة لا دليل على الاستحباب فيه حتى في صلاة العيدين، فالاستحباب يختص بموارد الصلاة جماعة، وهذا بدل عن الأذان. الأذان إعلام للناس بدخول الوقت، وبالصلاة الإعلام في غير الفرائض اليومية إنما يكون بلفظ آخر بغير الأذان، بقول الصلاة ثلاث مرات، بل بالصوت العالي ينادى الصلاة ثلاث مرات، فهذا الحكم يختص بالصلاة جماعة. وأما الصلاة فرادا فلا دليل على استحبابه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مورد الرواية هو صلاة العيدين، وهل نتعدى من ذلك إلى غير صلاة العيدين فيما إذا صليت جماعة كصلاة الاستسقاء مثلا ونحو ذلك؟ هل يثبت الاستحباب في غير صلاة العيدين أيضا، أو أن الاستحباب مختص بهذه الصلاة بصلاة العيدين، صلاة عيد الفطر وعيد الأزهى؟ الناس لم يرد إلا في العيدين، رواية إسماعيل بن جابر موردها خصوص صلاة العيدين والباقي لا دليل عليه، لكن الظاهر بحسب مناسبة الحكم والموضوع أن الحكم لا يختص بصلاة العيدين، بل إنما هو مقدمة لاجتماع الناس ولمعرفة الناس بإقامة الصلاة، فلذلك لا يبعد الحكم بالاستحباب على الإطلاق، وهذه قرينة عرفية، يعني العرف لا يفهم منه الاختصاص، بل يكون الحكم أعم من ثبوت الحكم، أعم من مورد صلاة العيدين وغير هذه الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه عدة من الموارد التي يستحب فيها الأذان، فذكر من هذه الموارد المولود، أن المولود إذا ولد يستحب الأذان في أذنه اليمنى. دلت على ذلك رواية السكوني، وروا عن السكوني النوفلي. سابقا ذكرنا أن النوفلي وهو حسين بن يزيد وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه ورد في أسناد كامل الزيارات، من هذه الجهة السند لا بأس به، فيستحب الأذان في أذن المولود. وأيضا روى حفص الكناسي روى الإقامة بله في اذنه اليمنى ان المولود يقام في بله يقام في يقام إقامة الصلاة كما في الرواية صريحا في اذنه اليمنى. حمل بعضهم جماعة حملوا الإقامة في هذه الرواية على الأذان. سند هذه الرواية أيضا رواية حفص الكناسي لا بأس به. الراوي محمد بن يعقوب عن حسين بن محمد الذي هو شيخه. والظاهر أن الحسين بن محمد وحسين بن محمد بن عامر أو حسين بن محمد بن عمران يعني يعبر عنه بكلا التعبيرين، تارة باعتبار والده وأخرى باعتبار جده، وهو ثقة الأشعري حسين بن محمد الأشعري، وحسين بن محمد بن عمران يعبر تارة باعتبار أنه جده أو حسين بن محمد بن عامر. روى عن معلى بن محمد يعني حسين بن محمد روى عن معلى بن محمد، معلى بن محمد لم يوثق، بل عن ابن الغزائري أن حديثه يعرف وينكر ويصلح أن يخرج شاهدا. وأما الاستدلال بها فلا، ولكن إسناد هذا الكتاب إلى ابن الغزائري لم يثبت، ولذا لا أثر لهذا التزعيد. لم يعلم أن هذا الكتاب كتاب ابن الغزائري، ليس هنا سند المتصل، بل يروى عن ابن الغزائري هذا الكتاب فقط كتاب خارجا كتب أنه لابن الغزائري، صحيح أو ليس بصحيح لم يثبت، ولذلك لا نعتمد على تزعيفات ابن الغزائري لا للمناقشة فيه، وإلا فهو رجل جليل. ذكر النجاشي قدس الله نفسه في بعض الموارد أنه لا يعمل برواية شخص لأن هذا الشيخ يعني ابن الغزائري زعفه، فالنجاشي يعتمد على تزعيف ابن الغزائري، إلا أن الكتاب لم يثبت أنه له، فوجود التزعيف في هذا الكتاب لا أثر له. ومعلى بن محمد ورد في أسناد كامل الزيارات، فتثبت وثاقته من جهة وقوعه في أسناد كامل الزيارات، ولا يعارض بالتزعيف المنسوب إلى ابن الغزائري فإنه لم يثبت. ورواه عن الحسن بن علي يعني معلى بن محمد وهو ابن فزار، وهو روى عن أبان الذي هو أبان بن عثمان، رواه عن حفص الكناسي، هذا أيضا لم يوثق، ولكن يحكم بوثاقته من جهة أنه ورد في أسناد كامل الزيارات، فالرواية لا بأس بها من جهة السند. يبقى الكلام في الجمع بين هذه الرواية ورواية السكوني، حيث إنه أمر في رواية السكوني أمرنا بالأذان وهنا بالإقامة، ولذا حمل جماعة أو بعضهم الإقامة في هذه الرواية على الأذان، وهذا الحمل بعيد جدا. قد يعبر عن الإقامة بالأذان كما تقدم في بعض الروايات، ولكن التعبير عن الأذان بالإقامة هذا لم يثبت. فلا يبعد القول بالتخير، هذا مستحب وذاك أيضا مستحب، لا مانع من الاستحباب، لم يدل دليل على انحصار الاستحباب بالأذان فقط، فيجوز استحبابا أن يؤذن في أذن المولود ويجوز أن يقام فيه. ثم إن هذا الاستحباب ثابت حين الولادة جزما بهاتين الروايتين وبغيرهما، وهل يكون الاستحباب ممتدا يعني زمان الاستحباب ممتد إلى زمان بعد سقوط السرة كما ذكره الماتن قدس الله نفسه وذكره غيره؟ قالوا إن زمان الاستحباب ممتد، يستحب الأذان في إذنه اليمنى حين بعد الولادة أو قبل أن يستسقط سرته، واعتمدوا في ذلك على رواية أبي يحيى الرازي. روى عن أبي يحيى الرازي أبو إسماعيل السيقال هازانی کلاهما مجهول، یعنی فی سند روایه آخر ما ینتهی الیه السند ابو اسماعیل السیقل روا ان ابی یحیی الرازی هو روا ان ابی عبدالله علیه السلام لم يعلم انهما بل من هما ابو اسماعیل السیقل و ابو یحیی الرازی کلاهما مجهول فالروایه ضعیفه، اذن یکون الحکم مبنیا علی التسامح. فالاستحباب الثابت والاستحباب بعد الولاده. و فی بعض الروایات انه سلام الله علیه امر به امر القابله، یعنی همون روایت حفص امر ان یؤمر القابله به ان یقیم فی اذنه به ان تقیم فی اذنه الیمنا. از ظاهر من هذه الروایه و هی روایت حفص و کذلک من روایت سکونی ان الاذان او الاقامه مولدهما و محلهما انما هو الولاده زمان الولاده بعد ما ولده و صدق علیه انه مولودون یعزن او یقام فی اذنه ولذا امرت القابلت بذالک اول ما من یأخذ الولد هو القابل یأخذ فتعزن فی اذنه و اما یبقى الى ان تسقط سرته لم یدل دلیل علی بقاء الاستحباب. ذکر قدس الله نفسه من موارد استحباب الاذان استحبابه عند الوحشه من الغول او من سهره الجن مثلا، اذا فرضنا انه في البيداء وفي القاف بل اعترى عليه الوحشه والخوف من جهه وحدته انه يؤذن يستحب الاذان لدفع الخوف. هذا ورد في عده روايات ولكن جميع الروايات ضعيفة بين مرسلة وغير مرسلة. الحكم يكون ثابتا مبنيا على التسامح بإلا فلا دليل على الاستحباب. نعم ذكر اسم الله تعالى حسن على كل حال بل لا بأس به، لكن بعنوان أن الأذان وارد في هذا المورد بعنوان الأذان لم يدل عليه دليل. أيضا ذكر قدس الله نفسه استحباب الأذان في أذن من ترك اللحم 40 يوما، دلت على ذلك صحيحة شام بن سالم لما محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن شام بن سالم والرماية صحيحة. قلنا إن إبراهيم بن هاشم ثقة، دلت على استحباب الأذان من ترك أكل اللحم 40 يوما صاعق القه، ومن صاعق القه يؤذن في أذنه اليمنى فهذا مستحب ودلت على ذلك غير هذه الصحيحة من الروايات. إذن وهذه الصحيحة كما دلت على استحباب الأذان في أذن من ترك اللحم 40 يوما أكل اللحم كذلك دلت على استحباب الأذان في أذن من ساءت خلقه ولو كان من غير جهة ترك أكل الله. فإن الإمام عليه السلام في هذه الرواية طبق الكبرى على السورة من ترك أكل اللحم 40 يوما ساءت خلقه ومن ساء خلقه يؤذن في أذنه اليمنى، بل في اذنه یمنا ليس في هذه الرماية يؤذن في اذنه. فالحكم ثابت لكبرا كليا لعنوان كلي وهو من ساء خلقه، من صغريات هذه الكبرى من ترك أكل اللحم 40 يوما فيدل على الاستحباب في غير مورد ترك أكل الله إذا كان سبب سوء الخلق أمرا آخر غير ترك الله أيضا يستحب ذلك. فكل الحكمين يثبت به. بل ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم ثابت في الدابة إذن الدابة إذن كذلك إذا فرزنا دابة ساءت خلقها وخرجت عن حالتها الأولية إذن يستحب أن يؤذن في أذنه. هذا ورد في رواية أبي حفص أبي حفص الأبار إما كان بايعا للإبرة أو كان صانعا للإبرة على كل حال أبو حفص الأبار روى هذه الرواية أنه بل من ساعت خلقه يعزن في أذنه من إنسان أو دابتين سرها بالدابة في الرواية، إلا أن هذا مجهول أبو حفص الأبار مجهول. وفي كلام شيخنا الهمداني قد نسأل الله نفسه وبعض من تأخر عن عبروا عن هذه الرواية برواية حفص، وهذا سهم الراوي ليس هو حفص وإنما هو أبو حفص، أبو حفص الأبار. ولكن شيخنا الهمداني هكذا عبر في كتابه برواية حفص وهذا سهم، بل الراوي أبو حفص الأبار وهو مجهول لم يذكر في الرجال لم يعلم أنه من هو. إذن التعدي عن مورد الإنسان إلى غير الإنسان من الدواب إذا ساءت خلقها أيضا مبني على المسامحة لا يمكن إثباته بل استهبابه. وذكر قدس الله نفسه في الماتين أن الأولى أن يكون الأذان في أذنه اليمنى، يعني من ترك اللحم 40 يوما أو ساءت خلقه بسبب آخر يستحب الأذان في أذنه، الأولى أن يؤذن في أذنه اليمنى. أما سيئة الشام التي هي مدرك هذا الحكم ليس فيها التقييد، وهذا التقييد ورد في خبر الواسطي، والواسطي أيضا مجهول لم يعلم أنه من هو. هذه الرواية أيضا ضعيفة، وإن كان الحكم فيام بل مقيدا بذلك بل وهو أن رواية أبي حفص ما أنه مجهول زائدا على الجهالة رواية مرسلة أيضا، يعني الواسطة بين أبي حفص ومن قبله الواسطة غير مذكور، عن رجل عن شخص عن من ذكره ما كذا قال عن من ذكره عن أبي حفص الأبمار. فللرواية ضعف من جهتين، من جهة بل سقوط الواسطة ومن جهة أن أبا حفص هو بنفسه لم يوثق، والواسطة أيضا كذلك لم يوثق. نعم من باب بل رجاء الأولوية لا بأس به، أما الحكم الاستحباب فلا. هذا بل فيما ذكره قدس الله نفسه من المستحبات. ثم ذكر أن الأذان على قسمين، أذان الإعلام وأذان الصلاة، وقع الكلام بينهم في مشروعية أذان آخر غير أذان الصلاة. هل هنا أذان آخر مشموع ومستحب غير أذان الصلاة أو أن الأذان هو أذان الصلاة؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في استحباب الأذان، يعني لا ينبغي، واضح هذا أن الأذان مستحب للصلاة أينما تحققت الصلاة، لا صلاة إلا بأذان وإقامة كما في موثقة عمار وغير ذلك من الروايات المتقدمة. كمال الصلاة إنما هو بالأذان والإقامة في أي وقت كان، قد يصلي الإنسان أول الوقت وقد يصلي وسط الوقت وقد يصلي آخر الوقت في أي وقت صلى المريض وغير المريض، كما سئل عن المريض في هذه الرواية في هذه الموثقة موثقة عمار وأنه شديد الوجع، قال عليه السلام يؤذن ويقيم ولو في نفسه فإنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة، فهذا مشروع بلا كلام. فاحتمال اختصاص الأذان بأذان الإعلام كما يقتضيه لفظ الأذان، فإن الأذان لغة بمعنى الإعلام، هذا الاحتمال ساقط جدا. وكذلك لا ينبغي الإشكال في أن الإعلام بالوقت هو في نفسه مستحب، من المستحبات أن يعلن الإنسان الناس بدخول الوقت حتى أن من أراد أن يصلي فليصلي، هذا أيضا مستحب ونسميه بأذان الإعلام. وإن كان المؤذن هو بنفسه لا يريد أن يصلي يؤذن فيعلم الناس بالوقت، ولو فرضنا أنه يؤخر صلاته لعذر أو لغير عذر، هذا أيضا لا ينبغي الإشكال فيه. ويدل على ذلك السيرة القطعية من زماننا إلى زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، و کان لرسول الله صلی الله علیه و آله مع الزنان بلال بله و ابن ام مکتوم و کان هو یلسانی ابن ام مکتوم کان یعزن قبل الفجر فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا سمعتم اذان ابن ام مکتوم فکلوا و اشربوا کان فی شهر رمضان کلوا و اشربوا فانه یعزن بلیل و اذا سمعتم اذان بلال فلا تفکفوا عن الطعام و الشراب فهذا کان معلوما ان ابن مکتوم کان یعزن و بلال کان یعزن فله ذاکه یعلن بالوقت و هذا یعلن بالوقت و روایات الوارده فی ثواب المؤذنین و انه یعطی الاجر بمقدار بله وصول صوته مد صوته و کل من صلا باذانه و یعجر بل فی بعض الروایات ان بلالا من کانت هذه الروایه انه ورد بعض اهل الشام على الصادق عليه السلام فقال أول من يدخل الجنة هو بلال قال ولما قال لأنه أول من عزان يحتمل أن يكون هذا الكلام من الشامي ويحتمل أن يكون من الإمام عليه السلام كيفما كان فالروايات متزافرة كثيرة في أن الأذان أمر مرغوب فيه وبمقدار مد الصوت يصاب الإنسان كل من يصلي بأذان هذا الشخص و يعلم بدخول الوقت هذا يصاب هذا إذن أمر مستحب نعم لا مانع من التداخل أن يؤذن قاصدا به إعلام الناس و قاصدا به الصلاة لا يستحب أذانان يعني شخص واحد يؤذن للإعلام و يؤذن للصلاة هذا لم يثبت يؤذن للإعلام ويكون هذا الأذان بعينه أذان الصلاة إذن لكن كلامنا في التفريق وأنه يمكن أن يفترق كل منهما عن الآخر فيؤذن من دون قصد صلاة كما أنه يؤذن وهذا لا يكون إلا أول الوقت يعلن الناس بل بدخول الوقت و يؤذن للسلام من دون ان يكون معلنا لدخول الوقت يؤذن في داره بلا مد صوتين لاجل صلاته هذا مشروع و ذاك مشروع و قابل للتداخل ايضا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن الأذان على قسمين تارة يكون الأذان أذان الإعلام والمقصود بذلك إعلام الناس بدخول الوقت من جهة الصلاة أو الصيام أو غير ذلك لقد تقدم الكلام في ثبوت الوقت عند البحث في الوقت في ثبوت الوقت بأذان المؤذن إذا كان ثقة وعارفا بالوقت فهذا كان أمرا متعارفا في زمان المعصومين وفي زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا أنه ينبه أحد لدخول الوقت لترتيب آثار الوقت من الصلاة والصيام وغير ذلك والثاني الأذان من جهة الصلاة لا صلاة إلا بأذان وإقامة إذا قمت إلى الصلاة فأذن وأقم لها وغير ذلك من الروايات الواردة في المقام في اعتبار الأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة غاية الأمر قل إنه بزميمة الروايات الأخرى تهمل هذه الروايات على الفضيلة والكمال لا على اعتبار ما في صحة الصلاة
او كونهما واجبا مثلا مستقلا. وفرق قدها الله نفسه بين هذين الأذانين بعد ثبوت استحباب كل منهما بأمرين: الأول أن أزال الصلاة أمر عبادي فيعتبر فيه قصد القربة، فلو فرزنا أنه أذن للصلاة ولكن بغير قصد القربة بداء آخر، ولا سيما إذا كانت داعي رياء ومفسدا للعمل، لا بد من إعادة هذا الأذان ولا يكتفى به. وأما أذان الإعلام فهو كسائر المستحبات غير العبادية منها، أمر مستحب مرغوب في نفسه وغايته إعلام الناس بدخول الوقت، لا يفرق في ذلك بين قصد القربة وغير قصد القربة، فلو أذن لا بقصد القربة بقصد آخر بعد ذلك لا حاجة إلى العادة ولا موضوع للعادة، إذ المفروض أن الإعلام قد حصل في الخارج، والغاية من هذا الأذان هو الإعلام، وقد حصلت الغاية في الخارج فلا موجب للإعادة بعد ذلك ثانيا، يعني يسقط الاستحباب بسقوط الغرض وإن لم يكن امتثالا. أما بالنسبة للدعوة الأولى وأن الأذان أمر عبادي، فلم يدل عليه دليل لفظي. في الإقامة برد أن الإقامة من الصلاة تتمكن في الإقامة كما تتمكن في الصلاة، فإنها من الصلاة يمكن أن يستفاد منها العبادية ولو من جهة التنزيل أنها من الصلاة. وأما بالنسبة إلى الأذان فلا يستفاد هذا من دليل لفظي، وإنما الدليل على ذلك والارتكاز بين المتشرعة وأنها من ملحقات الصلاة ومن توابع الصلاة، وقد ادعي على ذلك الإجماع وعدم الخلاف صريحا في كلمات غير واحدين. فهذا هو الأساس في كون الأذان عباديا، وإلا فلا يثبت بدليل لفظي. وأما أذان الإعلام فلم يدل دليل لفظي ولا غير لفظي على اعتبار قصد القربة في ذلك، بناء على ما ذكرناه في بحث التعبدي والتوسلي من أن قصد القربة كغير قصد القربة قابل للأخذ في متعلق الأمر شرعا على خلاف صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وأنه يمكن أخذه في متعلق الأمر، إذن لا مانع من التمسك بالمطلقات بإطلاقات الأوامر، وأن الأذان أذان الإعلام أمر مأمور به بل ومرغوب فيه شرعا من دون أن يؤخذ فيه قصد القربة، يتمسك بالإطلاقات ولا مانع من التمسك بالإطلاق فيما إذا شك في تعبدية شيء وتوسليته. ولو فرزنا أن الإطلاق لم يكن فهل يمكن التمسك بالأصل العملي أو لا؟ تكلمنا في بحث أصل البراءة وقلنا إن باب المستحبات لا يمكن التمسك فيها بأصالة البراءة، وذلك لأن البراءة العقلية غير جارية جزما، فإن البراءة العقلية بمعنى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ومعلوم أن المستحب ليس في تركه عقاب، فلا يحتمل العقاب على الترك ليتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما البراءة الشرعية أيضا لا يمكن، فإن رفع التكليف في ظاهرا وفي فرض الشك في مقابل وزعه وهو إيجاب الاحتياط، ومعلوم أن في باب المستحبات الاحتياط غير واجب، أصله غير واجب، فلا يكون الاحتياط واجبا، واستحباب الاحتياط ثابت جزما وليس بمرفوعين. فبالنسبة إلى إيجاب الاحتياط لا يحتمل وجوب الاحتياط ليرفع بحديث الرفع أو بغيره، وبالنسبة لاستحباب الاحتياط فهو ثابت جزما وغير مرفوع، فالبراءة الشرعية أيضا غير جائز. نعم، بناء على ما ذكرناه من التمسك باستصحاب عدم الجعل و انه امر صحیح فی موارد شک فی الجعل فی جعل الحکم یمکنون التمسک باستصحاب عدم الجعل حیث ان الجعل مسموق بالعدم و امر حادث فیمکنون التمسک بذلك فیقال ان الامر بهذا المقید لم یکن اعتبار هذا فی الاذان مثلا او فی غیر ذلك عند الشک فی جزئیت شیء او شرطیته الجزئیت او الشرطیه تنتزعان من الامر بالمقید او المرکب و هذا حادث جزمن اصل الامر بالطبیعه فقد وجد یقینا و اما الامر بالطبیعه مقیدتا بهذا القید او مرکبتا من ذلك و من غیره یعنی اعتباره على نحو الجزئیه فهذا غیر محرز و مسبوق بالعدم فیتمسک بالاستصحاب بناء على ذلك مقتضى الاصل اللفظی و على تقدیر تسلیم عدمه مقتضى الاصل العملی و ان الاذان الاعلامی لا يعتبر فيه قصد القربى فلو اذن للاعلام غير قاصد للقربى لا امر بعد ذلك لتكراره و لاعادته و لاتيان به ثانيا فإن المأمور به قد وجد خارجان و فرق قدس الله نفسه بينهما بأمر آخر و هو أن أذان الصلاة لا يصح الأذان قبل الوقت جزما أذان الصلاة إنما يكون بعد الوقت يعني بالنسبة إلى الصلاة إذا أراد أن يصلي ويؤذن بما أن الصلاة لا تكون قبل الوقت وإنما هو بعد الوقت فالأذان أيضا إنما يكون بعد الوقت وأما أذان الإعلام فالمشهور بينهم أنه أيضا لا يجوز بعد قبل الوقت إلا في أذان الفجر فيجوز ذلك من جهة أن الجيران ينتفعون بذلك فيبعدون من النوم وسيجيء الكلام في ذلك في مسألة مستقلة يتعرض المصنف قدس الله نفسه لهذه المسألة وأن الأذان قبل الوقت غير جائز حتى أذان الإعلام وأما بالنسبة إلى أذان الفجر ففيه خلاف وتفصيل الكلام هناك أما أذان الصلاة لا إشكال في أنه لا يجوز قبل الوقت إذ لا أمر بالصلاة قبل الوقت وهذا من توابع الصلاة بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه فصول الأذان والإقامة وقال إن فصول الأذان 18 على ما هو المتعارف التكبير 4 مرات في أول الأذان وتكبيرتان في آخر الأذان فالمجموع يكون 18 حرفا و 18 فصلا والإقامة 17 ينقص من أول الإقامة تكبيرتان ومن آخر الإقامة تكبيرة واحدة ويزاد على الأذان بقد قامت الصلاة مرتين فيكون فصوله 17 ينقص ثلاثة ويزيد إثنان فيبقى الواحد فالإقامة تنقص عن الأذان بحرف واحد والمجموع 35 حرفا هذا هو المشهور والمعروف بينهم الكلام في دليل ذلك وأن الأذان 18 حرفا والإقامة 17 حرفا أما بالنسبة إلى الأذان فقد دل على ذلك عدة من الروايات المعتبرة وغير المعتبرة نقتصر على ذكر المعتبرة منها من الروايات منها ما رواه إسماعيل الجعفي روى أن الأذان والإقامة 35 حرفا الأذان 18 والإقامة 17 هذه الرواية لا بأس بسندها أما إسماعيل الجعفي فقد أشرنا قريبا أن إسماعيل الجعفي في كلام الصدوق قدس الله نفسه وإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي لا إسماعيل بن جابر فإنه ذكر في المشيخة إسماعيل بن جابر وذكر طريقه إليه ثم ذكر اسماعيل الجعفي وذكر طريقه اليه وفي اخره قال ان اسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي فعلم ان اسماعيل الجعفي مراده باسماعيل الجعفي هو اسماعيل ابن عبد الرحمن. وكذلك اسماعيل ابن عبد الخالق يقال له اسماعيل الجعفي هو ايضا جعفيون. في هذه الروايه ذكر اسماعيل الجعفي ولم يعلم انه من هو الراوي عنه ابان بن عثمان. لو كان الراوي من لم يدرك الصادق عليه السلام كان المتعين انه هو اسماعيل بن جابر، فان اسماعيل بن عبد الرحمن واسماعيل بن عبد الخالق ماتا في زمان الصادق سلام الله عليه، فلا يمكن ان يروي عنهما من لم يدرك الصادق سلام الله عليه. ولكن بما ان الراوي ابان بن عثمان وهو يروي عن الصادق عليه السلام فمن هذه الجهه تكون الروايه مردده بين احد هؤلاء اسماعيل ابن جابر او اسماعيل ابن عبد الرحمن او اسماعيل ابن عبد الخالق. والنجاشي قدس الله نفسه حين تعرضه لاسماعيل ابن جابر ذكر انه هو الذي روى حديث الاذان على ما ذكره محمد بن الحسن شيخ السنون قدس الله نفسه ابن الوليد. وراوي الاذان هو اسماعيل بن جابر. معلوم ان راوي الاذان ليس شخصا واحدا، اشخاص كثيرون رووا. الراوي اسماعيل الذي في الرواة هو اسماعيل بن جابر، والا الروايات هنا عن صفوان عن زراره عن ابن سنان، الروايات في الاذان كثيرون. فطبعا يكون هذا تعيينا لإسماعيل الجعفي الذي ورد في هذه الرواية. ولا يهمنا تتويل الكلام في تعيين أن إسماعيل هذا هو إسماعيل بن جابر، وذلك لأن إسماعيل بن عبد الخالق وإسماعيل بن عبد الرحمن أيضا لا بأس بهما، يعني ليس هما بزعيفين أو أحدهما ليكون مرددا. ايضا اسماعيل بل وجه وكان اوجه اخوته على ما في كلام النجاشي، فهما ايضا لا بأس بهما، فالروايه معتبره على كل حال. وان كان من المطمئن به انه اسماعيل بن جابر بشهاده النجاشي عن محمد بن الحسن بن الولي. في هذه الروايه ذكر انه 35 حرفا. بله، محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول الاذان والاقامه 35 حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا، الاذان 18 حرفا والاقامه 17 حرفا. خب، يبقى الكلام في أن المراد بثمانية عشر حرفان. خب، كيف يكون ثمانية عشر؟ لم يفسر في هذه الرواية. بل أن ثمانية عشر بأي كيفية؟ التكبير كم مرة؟ بل والشهادة كم مرة؟ والتهليل كم مرة؟ يكفينا في تعيين ذلك السيرة المستمرة، المعروف والمشهور، المتعارف بين المسلمين على هذا الترتيب. ترتيب أن التكبير 4 مرات وفي آخره التكبير مرتين، بعد ذلك مثنى مثنى. فالنفس التعارف الخارجي هو يعين المراد بثمانية عشر حرفا، يعني فصول الأذان كانت أمرا معلوما معينا، إنما الكلام كان في عدد إسماعيل روى عن الصادق عليه عن الباقر عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام عدد فصوله وأنه 18 حرفا، على أنه في الروايات عين ذلك. من جملتها رواية المعلق عنه عن فضالة يعني الكليني عن أحمد بن إدريس عن فزالة عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن كنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يؤذن فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، تكبيرات أربعة في أول الأذان وتكبيرتين في آخر الأذان والبقية على ما هو المتعارف فيكون 18. ولكن في سند هذه الرواية مع ابن كنيس زعفه النجاشي وفيه كلامه. الرواية الثانية المفسرة لذلك ما رواه قدس الله نفسه الكليني عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فزالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحزرمي وكلي بن الأسدي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية صحيحة ليس فيها ما يستشكل فيه إلا أبو بكر الحزرمي وكلي بن الأسدي لم يوثقا، إلا أن كل منهما ورد في أسناد كامل الزيارات. إذن الرواية معتبرة. وفي هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه حكى لهم الأذان فقال الله أكبر الله أكبر أربع مرات إلى آخره، الله أكبر الله أكبر والتهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله مرتين. وهذه الرواية واضحة الدلالة يعني معينة لثمانية عشر فيكون فصول الأذان لثمانية عشر. وأيضا بل هذا ما يدل الروايات المعتبرة هذه هذا ما يدل على أن الأذان ثمانية عشر حرفا أصله وتفسيره، وبإذا ذلك ما دل على أن الأذان مثنى مثنى، والأذان في أوله أيضا تكبيرتان مثل الإقامة. وهذه عدة روايات منها صحيحة الصفوان. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى. كلامنا فعلا في الأذان مقتضى هذه الصحيحة أن الأذان في أوله تكبيرتان مثنى مثنى لا أربع مرات. وأيضا يدل على ذلك صحيحة ابن سنان. روى الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن إدريس عن النزر عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره، الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ذكر في أول الأذان التكبير مرتين. واستدل على ذلك أيضا يعني بأنه مثنى مثنى ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن ابن عزينة عن زرارة والفزيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرائيل وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقلنا له كيف أذن؟ فقال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الصلاة مرتين. عبر عن هذه الرواية بالصحيحة في كلام بعضهم صحيحة زرارة والفزيل بن يسار، وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن السندي، وإن كان الراوي عن أبي جعفر عليه السلام ابن عزينة فالثقة عن زرارة والفزيل بن يسار، والراوي عن ابن عزينة هو ابن أبي عمير إلا أن الراوي عنه علي بن السندي وهو لم يوثق. هذه الرواية ضعيفة والصحيح ما ذكرنا. إذن يبقى الكلام في كيفية الجمع بين هذه الروايات. الظاهر أن يجمع بينهما بالحمل على الأفضلية فيقال الأذان مثنى مثنى على ما دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان و صحيحة صفوان الجمال الأذان مثنى مثنى، ولكن الأفضل أن يكبر في أول الأذان أربع مرات فيكون هذا أفضل الأفراد، يعني هذا ظاهر وتلك صريح، يؤخذ بصريح تلك الروايات فيكون مراتب الفضل. وأما أن الشهرة العملية بين المسلمين في الأمثال الأذان أربع مرات هذا لا يوجب التدهل في صحيحة ابن سنان، لأنه مستحب أفضل الأفراد، فالتزم المسلمون بأفضل الأفراد لا بأس به الالتزام بالمستحب. الشيعة ملتزمون بالقنوت بالصلاة، والقنوت مستحب بلا إشكال. لا يكون الالتزام كاشفا عن أن الأذان متقدم بأربع تكبيرات، لا ملزم لذلك. فمقتضى الجمع بين هاتين الصحيحتين وما دل عليه صحيحة إسماعيل الجعفي أنه ثمانية عشر حرفا فهمل هذه الرواية رواية إسماعيل على الأفضلية، وصحيحة صفوان وابن سنان على الكفاية أن الأذان يكفي فيه التكبير في أوله مرتان. وذكر هنا روايات المرسلة، رواه الشيخ قدس الله نفسه أنه سبعة، بل أن الأذان والإقامة سبعة وثلاثون فصلا. محمد بن الحسن في النهاية، بل هذا في الإقامة، وقد روي، بل وقد روي اثنان واربعون فصلا يضيف الى ذلك الى ما تقدم التكبير في اخر الاذان مرتين. في الاقامه نتكلم، يعني في اول الاذان اربع مرات وفي اخر الاذان ايضا اربع مرات، من باب قاعده التسامح في المستحبات لا باس به. الشيخ مرسلا هذا ايضا بل نلتزم باستحبابه من باب قاعدة التسامح، وإذا أشكلنا في قاعدة التسامح لا بأس به رجاء. إذن فالصحيح أن الأذان مثنى مثنى، يعني يتقدم بذلك، والأفضل أن يؤتى في أوله بالتكبير أربع مرات، هذا في الأذان، ونتكلم في الإقامة إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
يا الله يا كن الصراط الصراط الذي غير الضالين، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. تقدم الكلام في فصول الاذان، والكلام في فصول الاقامه عن روايات هنا ايضا مختلفه في باب الاقامه، ونقتصر على الروايات المعتبره. فقد ورد في بعض الروايات أن الإقامة مثنى مثنى كما أن الأذان مثنى مثنى، وفي رواية إسماعيل الجعفي على ما تقدم أن الإقامة سبعة عشر حرفا، بالقرائن الخارجية على ما ذكرنا ينقص من الأذان بحرف واحد في آخره فيكون التهليل مرة واحدة. وفي بعض الروايات فهي صحيحة معاوية بن عمار أن الإقامة واحدة واحدة مرة مرة في مقابل مثنى مثنى. وفي صحيح عبد الله بن سنان الفرق بين التكبيرة وغير التكبيرة، أن الإقامة واحدة واحدة إلا التكبيرة
فإن الإقامة فيها في التكبيرة إثنان. أما بالنسبة إلى هذه السيئة وهي سيئة عبد الله بن سنان، فالظاهر أنها لا تصلح أن تكون مقيدة للروايات الدالة على أن الإقامة واحدة، إذ لا يمكن بحسب التفاهم والفهم العرفي التخصيص من الأول الإقامة مسألة واحدة إلا في أولها. بعيد هذا على أن الباب باب المستحبات لا موجب للتقييد، يبقى المطلق على إطلاقه فيحمل المقيد على أفضل الأفراد، فتكون الإقامة واحدة، وإن كان الأفضل التكبير مرتين في أول الإقامة. وبهذا يجمع بين الواحدة واحدة وبين قوله عليه السلام مثنى، هذا أيضا يحمل على الأفضلية. أقل الإقامة والمجزي من الإقامة واحدة، ولكن مثنى يكون أفضل. فمقتضى الجمع بين هذه الروايات أن الإقامة كالأذان، يعني الفرد الأفضل من الإقامة كالفرد غير الأفضل من الأذان، مثنى هذا هو الأفضل. وإن كان يجوز الاقتصار على بل نقصان جزء واحد وفرع واحد حرف واحد ليكون 17 حرفا كما في رواية إسماعيل، أو واحدة من أولها إلى آخرها، أو أن التكبيرة يؤتى بها مرتين وفي غير التكبيرة مرة واحدة. هذا مقتضى الجمع بين هذه الروايات. وقد حمل أيضاً جماعة هذه الروايات على الأفضلية، يعني على اختلاف مراتب الفاز، إلا أنهنا صحيحة، وتلك الصحيحة تدلنا على التفصيل. بينما إذا اقتصر الإنسان على الإقامة أو يأتي بالإقامة والأذان معا، فإذا أراد الاقتصار على الإقامة فقط يأتي بها مثنى، والإقامة واحدة لا تجزي عن الأذان. وإذا أقام مثنى فهذا تجزي عن الأذان، فتكون هذه الروايات الواردة محمولة على الاقتصار على الإقامة وعلى صورة عدم الاقتصار. فإذا لم يقتصر على الإقامة أتى بالأذان يكفي الإقامة واحدة. وإذا أذن ولم يقتصر على الإقامة يكفي من الإقامة واحدة. الظاهر أن هذه الرواية صحيحة، تكون بل وجها للجمع بين هذه الروايات. إذن النتيجة تكون كذلك، من أراد أن يصلي مع الأذان والإقامة يجزيه أن يأتي في الإقامة واحدة، ومن أراد أن يصلي مع الإقامة وحدها لا يجزيها عن الأذان، لأن السبب قليل ومفزول، هذا الفرد هذا لا يجزي عن الأذان الإقامة واحدة. اینک اون فراموش کردیم، نمیدونم چکار کنم. داری اینک آشه خواه. اما ما دل علما ان الاقامة واحدة فهی صحیحة معاوية بن عمار. روى محمد بن يعقوب قد نسى الله نفسه عن أحمد بن إدريس عن فزالة عن معاوية بن بهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأذان مثنى والإقامة واحدة. هذه السيئة دلت على الاكتفاء بالإقامة واحدة، وما دل على أن الإقامة مثنى
صحیحة صفوان. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى. وأيضا روى الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن علي بن محبوب بل عن أحمد يعني الشيخ رواه قدس الله نفسه عن أحمد عن الحسين عن فزالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحزلمي وكلي بن الأسدي تقدم الكلام في هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه حكى لهم الأذان إلى أن قال في آخره بعدما كرر الله أكبر الله أكبر قال بل لا إله إلا الله لا إله إلا الله والإقامة كذلك يعني الإقامة مثل الأذان. فالإقامة والأذان سواء غاية الأمر في أول هذه الرواية أذن كبر للأذان أربع مرات فالنتيجة أن التكبير للإقامة إذن يكون أربع مرات وبعد ذلك مثنى مثنى حتى في آخره يعني في التهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وأما بله وأما صحيح ابن سينا فقد دلت هذه الصحيحة يعني استثنى فقط التكبير بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر الله أكبر فإنه مرتان. وأما ما دل على الجمع يعني الرواية المفصلة بينما إذا اقتصر على الإقامة وما إذا لم يقتصر محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام والرواية صحيحة عن أبي الحسن عليه السلام قال عليه السلام الأذان والإقامة مثنى مثنى وقال إذا أقام مثنى ولم يؤذن أجزأه هذا يكفي عن الأذان في الصلاة المكتوبة ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بالأذان. فهذه الروايات تكون ناظرة بل إلى الروايات ويكون وجه جمع بين الروايات وأن من أراد أن يقتصر على الإقامة لابد من أن يقيم مرتين وإلا لم يجزه عن الأذان. ومن لم يقتصر على الإقامة أذن وأقام تكفيه الإقامة واحدة واحدة هذا وجه الجمع بين الروايات. ثم ذكر قدس الله نفسه الماتين استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله بعد الشهادة بالرسالة في الأذان. الدليل على ذلك ما ورد من الصحيحة في باب الأذان ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد الأذان في الأذان وغير الأذان كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وذكر روايات كثيرة في هذا الباب في أبواب الذكر هنا في الأذان وغيره يعني في الرواية. وأما في باب الذكر لا ذكر عدة من الروايات لا يختص بالأذان كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله لابد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. ظاهر عنوان صاحب الوسائل قدس الله نفسه هنا أي في باب الأذان وظاهر عنوانه في باب الذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لأنه العنوان بعنوان وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه في الأذان وفي غير الأذان يعني في هذه الصحيحة التي ذكرها هنا في باب الأذان في نفس الرواية ذكر في الأذان وغيره وفي الروايات المذكورة في باب الذكر لم يذكر الأذان مطلقا. لزوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كل ما ذكر ومن لم يصل عليه فقد جفاه على ما في بعض الروايات. عنوان صاحب الوسائل هو الوجوب والظاهر انه يفتي بذلك فان فتاواه مطابقه لعناوين الكتاب، يعني عناوين الكتاب هي مختار صاحب الوسائل، فهو قائل بالوجوب. لو اقتصرنا على الروايات الامر كما ذكره قدس الله نفسه، يعني مقتضى القاعده هو الوجوب بمقتضى هذه الروايات. لو اقتصرنا بالروايات يعني كان المسلك مسلك مسلك المحدثين فظاهر القول بالوجوب، اذ لا معارض في البيت يدل على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه واله، والامر ظاهر بالوجوب. اما بلحاظ القرائن الخارجيه القرينه الخارجيه وعمدتها السيرة القطعية على عدم الالتزام بذلك في الأذان من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا، لم يعهد أنه متى أذن المؤذن، المؤذن نفسه وبقية السامعين وبقية الجماعة يصلون على النبي صلى الله عليه وآله، لو كان هذا واجبا لكان من الواجبات من الأمور الثابتة التي لا يرتاب فيها. إذن الظاهر والاستعباب في الأذان وفي غير الأذان غايته أنه مستحب وله أجر كثير كما ذكر في الروايات. وذكر قدس الله نفسه الشهادة بالولاية في الأذان، ذكر الصدوق قدس الله نفسه أن هذا من مجهولات المفوزة وأنهم زادوا على الأذان فجملتين، أحدهما الشهادة بالولاية، وإن كان أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله لا إشكال أنه ولي المؤمنين وأنه حجة الله على خلقه، إلا أنه ليس هكذا قال قدس الله نفسه، ليس جزءا من الأذان، إلا أن المفوزة لعنهم الله زادوا هذا. والثاني أن لأن عليان خير البرية زادوا هذا بعد قولها هي على خير العمل، وقال أنه إنهم يعرفون بذلك وهذا ليس من الأذان. وهناك بل بعض الروايات الشواذ التي ورد الأمر فيها بذلك بالشهادة بالولاية، هذا مجعول مكذوب من شواذ الروايات، كذب هذه الروايات. وكذلك الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ذكر أن في المقام روايات أو روايات دلت على ذلك، إلا أنه من شواذ الأخبار لا يعمل بها. ومن بعدهما أيضا كذلك. وذكر بعضهم أنه يمكن القول باستحباب ذلك في الأذان بعنوان أنه جزء من الأذان جزءا مستحبيا، وذلك بقاعدة التسامح، مقتضى قاعدة التسامح أن يحكم باستحبابه، فإن الرواية موجودة في المقام على ما شهد به الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وغيرهما العلامة وغير العلامة، وإن كانت الرواية شاذة فبناء على قاعدة التسامح يحكم باستحباب الشهادة بالولاية بعنوان أنه جزء من الأذان جزءا مستحبيا غير لازم، إذا لم يشهد لم ينقص من الأذان شيء، لا يبطل جزء مستحبيا. ونسب هذا إلى المجلس قدس الله نفسه أنه اختار ذلك أو مال إلى هذا القول، ولكن هذا مشكل جدا، فإن قاعدة التسامح لم يثبت من أصلها. قاعدة التسامح لا يقتضي مشروعية ما ليس بمشروعين، إسناد شيء إلى المولى وأنه مأمور به الإتيان به بعنوان أنه جزء من الأذان هذا تشريع يحتاج إلى دليل، إثبات هذا بقاعدة التسامح لا يمكن. قاعدة التسامح لا تثبت أزيد من أن الآتي للعمل رجاء للثواب يصاب، وهذا لا يترتب عليه الاستهباب، ولا سيما بهذا العنوان بعنوان الجزئية. ولو بنينا على قاعدة التسامح شمولها لما اذا كذب الراوي الروايه التي يرويها وقال ان هذه روايه مكذوبه شمول قاعده التسامح لذلك مشكل فان ظاهر الروايات ان يكون العمل مما بلغ عليه الثواب لا انه بلغ الثواب وبلغ عدمه مع عدم الثواب لان الصدوق قد نسأل الله نفسه من كان يروي يعني يذكر ان هنا روايه ولكن يكذب هذه الروايه ويقول لا اصل لها وانما هي من مجهولات المفوزه شمول قاعده التسامح لروايه يكذبها الراوي ويقول هذه الروايه كاذبه غير مطابقه للواقع مجهوله شمول قاعده التسامح لمثل ذلك مشكل اذن لا يمكننا الحكم بكونه جزءا من الاذان جزءا استحبابيا والذي يؤيد ذلك بل يدل على ذلك انه ليس بجزء حتى جزءا استحبابيا ما اشرناه اليه الان لو كان هذا جزءا من الاذان ولو جزءا مستحبيا وغير مقدم للاذان لنقل هذا ان معصوم لا محاله ولو مره واحده كأن الصادق عليه السلام مثلا أذن وشهد بالولاية مع أن الروايات التي تعرضت لحكاية الأذان ولتعليم الأذان لم يكن فيها من ذلك عين ولا أثر فالسكوت هذه الروايات عن ذكر هذه الجملة وهي الشهادة بالولاية تدل على عدم الجزئية الاستحبابية فليس هذا جزءا من الأذان جزما وأما الاستحباب بعد ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله فيقال إنه بين لم يكن مستحبا بما أنه من الأذان إلا أنه يدخل تحت العموم استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة هذا بناء على قاعدة التسامح لا بأس به لما رواه في الاحتجاج من الأمر بذلك أنه كل ما شهد الإنسان بالرسالة فليشهد بالولاية فإن الولاية متممة هذا التعليل ليس في الرواية أنا أذكر التعليل الولاية متممة اليوم أكملت لكم دينكم إكمال للدين فإذا شهد الإنسان بالرسالة مستحب أن يشهد بالولاية أيضا هذا أيضا لم يثبت بدليل معتبر قاعدة التسامح لا بأس به يبقى هنا أمر صالح وهو أن الشهادة بالولاية في نفسه أمر مرغوب فيه المؤمن لابد أن يشهد بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه بله اساس الاسلام مبنى الاسلام ترك الناس اخذ الناس بالاربع و تركوا هذه بنية الاسلام على خمس الشهاده بالولايه من لوازم الايمان فلو شهد بالولايه بالاذان لا بعنوان انه جزء من الاذان بل بما انه امر مرغوب في نفسه هذا لا محذور فيه ابدا الذي فيه محذور كما ذكر الصدوق اسناد هذا الى الدين وان هذا جزء من الاذان واما الشهاده في نفسها الشهاده بولايه امير المؤمنين سلام الله عليه هذا من افضل الاعمال ومن مكملات الدين ومن قوام الايمان لا باس انه مع الشهاده بالتوحيد والشهاده بالرساله يشهد بالولايه ايضا ليظهر أن هذا موال لأمير المؤمنين عليه السلام وأنه من شعار الشيعة بهذا العنوان لا بأس به وأمر مرغوب فيه وإن لم يكن جزءا للأذان.
يا كلام عبد الله.
اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يولد كفوا احد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا مانع من تكراره جملة هيا على السلام أو هيا على الفلاح هيا على الفلاح أو هيا على خير العمل، قاصدا بذلك اجتماع الناس وتنبيه الناس لدخول وقت الصلاة. وقد استدل على ذلك ببعض الروايات الواردة في المقام. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن محبوب عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لو ان مؤذنا اعاد في الشهاده او في هيا على الصلاه او هيا على الفلاح المرتين والثلاث واكثر من ذلك اذا كان اماما يريد به جماعه القوم ليجمعهم لاجل التنبيه لم يكن به باسون. استدل بهذه الرواية على جواز ذلك وأنه لا بأس به، بل قيل إن هذه الرواية كما تدل على جواز تكرار هيا على الصلاة أو هيا على الفلاح يدل على جواز تكرار الشهادتين أيضا، الشهادة أيضا لأجل اجتماع الناس وتنبيههم على دخول وقت الصلاة ليجتمعوا للصلاة. فإن الشهادة أيضا مذكورة بالرماية: لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في هيا على الصلاة أو هيا على الفلاح إلى آخر الرماية لم يكن به باسون. عبر عن هذه الرماية في كلمات بعضهم بالموسقة وقال إنه يجوز التعدي عن تكرار هيا على الصلاة هيا على الفلاح إلى تكرار سائر الجملات أيضا، والرماية موسقة ولكن الرماية ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها. فإن الراوي عن أبي بصير وعلي بن أبي حمزة البتائني كذاب ملعون، زعفه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الغيبة، هو الذي روى عدة من الروايات يعني جملة من الروايات التي بل ذكر فيها أن موسى بن جعفر سلام الله عليه لم يموت وإنما هو غائب. الراوي لبعض هذه الروايات هو علي بن أبي حمزة البحائني، هو من الواقفة والذين أكلوا أموال الإمام عليه السلام ولم يسلموا هذه الأموال إلى علي بن موسى الرضا سلام الله عليهما بدعوى أن الإمام بعد لم يموت وليس هنا إمام بعده، فكيف ما كان فهذا ضعيف كذاب. الحسن بن علي بن فزال على ما ذكره الكشي يقول: إني كتبت التفسير من أوله إلى آخره ظاهره من علي بن أبي حمزة البتائني، ولكن لا يجوز الرواية عنه كذاب ملعون. كيف ما كان كيف تكون هذه الرواية موثقة وفي سندها علي بن أبي حمزة البتائني؟ وهنا رواية ثانية غير ذلك. بإسناد الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. عن حماد بن عيسى ولی عن حریز عن زراره قال لی ابو جعفر علیه السلام فی حدیث ان شئت زدت علی التسویب هی علی الفلاح مکان الصلاة خیر من النوم لا تقل الصلاة خیر من النوم
كما تقوله العامة خرج حي على الفلاح كرره زد على المرتين، بل لأجل أن يعرف الناس و لأجل اجتماع الناس هذه الدواية لا بأس بها، ولكن في خصوص حي على الفلاح وأما غير ذلك فلا. والذي يسهل الخط أن التكرار جائز على القاعدة، لا نحتاج هنا إلى الرماية إذا لم يقصد بذلك التشريع، وأنه من الأجزاء من أجزاء الأذان، ولم ينسب إلى الشارع، بل كان لأجل نداء الناس، لا بأس بأن يقول الإنسان حي على الصلاة أزيد من مرتين حي على الفلاح، ويقصد بذلك اجتماع الناس لا بأن يكون من الأذان في نفسه، لا بأس به. أمر جائز في نفسه فلا نحتاج في ذلك إلى الاستدلال بروايتين، والعمدة هي الرواية الأولى حتى يقال إنها مثلا ضعيفة. فهذا جائز في نفسه، جائز إعلام الناس ودعوة الناس إلى الصلاة من غير قصد أن يكون هذا من الأذان، بل يكون في ضمن الأذان. أين هذا نذير أن يقول هيا على الصلاة قبل الأذان أو بعد الأذان؟ بل قوله أثناء الأذان والتكلم أثناء الأذان قاتلا تكلما تكلما بكلام آدمي لا بأس بذلك، فالجواز على القاعدة ولا نحتاج إلى الرماية في المقام. ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك أنه يجوز للمرأة في أذانها أن يقول بدل الأذان يكبر ويتشهد، يعني يشهد بالرسالة وبالتوحيد، هذا يكون بدلا عن الأذان، هذا جائز للمرأة. وكذلك في الإقامة، لكنه في المات قدس الله نفسه فرق بين الأذان والإقامة، فقال في الأذان بأنه يجزي لها أن يكبر ويشهد الشهادتين، بل يكبل تكتفي بالشهادتين فقط بلا تكبير. وأما في الإقامة لم يكتفي بذلك، قال أنه يجوز لها أن تكتفي عن الإقامة بالتكبير والشهادتين. الكلام في دليل ذلك. أما بالنسبة إلى الأذان فيدل عليه يدل على ذلك ما رواه الشيخ ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام هذا راجع إلى الإقامة. بله، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر وفزالة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة، فقال عليه السلام حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الرماية واضحة الدلالة وبحسب السند صحيح. فللمرأة أن لا تؤذن، بل ويقول هذه الكلمات، يعني يشهد بالتوحيد، بل يقول يكبر بعد ذلك يشهد بالتوحيد وبالرسالة. وأما اشتفاؤها بالشهادات فقط، ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أزينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام النساء عليهن أذان، قال عليه السلام إذا شهدت الشهادتين فحسبها. فما ذكره قدس الله نفسه في الأذان صحيح، يعني للمرأة أن لا تؤذن، وإن كان إذا أذنت لا بأس بها، بل بأذانها، يعني وإذا لم تؤذن يجوز لها أن تكتفي بالتكميل وبالشهادتين. وأما بالنسبة إلى الإقامة لم يذكر قدس الله نفسه في العبارة في المات إلا الاستزاء بالتكبير والشهادتين. استند في ذلك على ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن إدريس أن أحمد بن محمد أن الحسين بن سعيد أن فزالة بن أيوب أن أبان بن عثمان أن أبي مريم الأنصاري. أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. استدل بهذه الرواية على كفاية هذه الجمال عن الإقامة وعبر عنها بالصحيحة بصحيحة أبي مريم الأنصاري. أبو مريم لم يوثق والرواية ضعيفة لا أنها صحيحة فلا يمكن أن يستدل بها على حكم شرعي. وأيضا استدل برواية أخرى ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في العلال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن عيسى بن محمد عن محمد بن أبي عميد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعيان عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة عليها أذان وإقامة فقال عليه السلام إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين. هذه الرواية لو تمت لكان دليلا على الاستزاء بالشهادتين أيضا يعني مثل الأذان. وذلك لأن استماع أذان القبيلة مبني على الأذان جزما حتى بالنسبة إلى الرجال. فالظاهر من الرواية أنه قوله عليه السلام إن كانت سمعت أذان القبيلة فالأذان ساقطون، ولكن بالنسبة إلى الإقامة ليس عليها أكثر من الشهادتين. فإن سؤال زرارة كان عن الأذان والإقامة معا. قال قلت له المرأة عليها أذان وإقامة فقال عليه السلام إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين. فالأذان يسقط بالسماء ويبقى الإقامة وتكفي الشهادتان. هذه الرواية أيضا ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها. فإن الرباط وإن كان كلها من الأجل كلهم من الأجلة إلا أن عيسى بن محمد الواقع في ذلك السند لم يوثق، فهذه الرواية أيضا يعني مجهولة لا أنه مهمل لم يتعرض له في الرجال، فهذا مجهول لم يوثق فالرواية ضعيفة. إذن لا دليل علينا على الاكتفاء عن الإقامة بالتكبير والشهادتين كما في الرواية الأولى رواية أبي مريم الأنصاري أو بالشهادة فقط كما في رواية زرارة. كل منهما لا دليل عليه. يبقى قاعدة التسامح حيث إن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة على ما شهدت به السيئة. سألته عن المرأة هل عليها أذان وإقامة قال عليه السلام لا. فلا يعتبر في حق المرأة الأذان والإقامة، ولكن جعل البدل يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام إلا بالنسبة إلى الأذان من جهة قاعدة التسامح، ولعله المشهور بين الفقهاء أيضاً يعني ذكروا هذا الحكم. معلوم أنهم استندوا إلى هاتين الروايتين من جهة قاعدة التسامح لا بأس به ذكرون. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يجوز للمسافر والمستعجل أن يكتفي في فصول الأذان والإقامة بواحدة واحدة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا إلى آخر الأذان والإقامة. هذا يجوز للمسافر والمستعجل. أما بالنسبة إلى المسافر فيدل على ذلك صحيحة بريد بن معاوية محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عربة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة. هنا الكلام الأذان، الأذان يقصر، المدعاء الأذان والإقامة، الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا والإقامة واحدة. حيث أن الإمام عليه السلام ذكر في الزيل الإقامة، يعلم من ذلك أن مراده بقوله الأذان يقصر أعم من الأذان والإقامة، مجموع الأمرين. فإلا لم يكن معنى لقوله عليه السلام والإقامة واحدة. قال الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا والإقامة واحدة. بل مرة واحدة يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. خلاف ذلك احتمال ضعيف است. خلاف ذلك ولی اقامت واحده تعبیر نمیشه. چی ساکت میشه اصلا اقامه را نمیگن، نمیشه ولی اقامت رو مثلا میگه لا تتغیر ولی اقامت رو کمال کن اقامت واحده است. آخه حضرش از کجا تقدیر کنی؟ بل حاصل انه ظاهر هذه الروایه ان الاقامه والاذان یقصران فی السفر. وقد دلت روايات المعتبرة كما تقدمت هذه الروايات أن الإقامة من أصلها كذلك الإقامة واحدة ولكن بالنسبة إلى الحذر كما في تلك الروايات الأفضل أن يؤتى بها مثنى، فتلك المطلقات إذن كافية في المقام. الإقامة واحدة يعني القدر المتيقن منها سورة السفر، ولذا حمل الشيخ تلك الروايات على السفر وعلى الاستعجار. فبالنسبة إلى السفر لا ينبغي الإشكال فيه في جواز ذلك، يعني يجوز للمسافر أن يقتصر بجملة واحدة من الأذان والإقامة. وأما بالنسبة إلى وهذا يعني يؤيد هذه السيئة ما رواه الشيخ قد نسى الله نفسه عنه إذن عن الحسين بن سعيد محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجزئك من الإقامة طاق في السفر واحدة واحدة. فلا يحتاج إلى تسنية الجملات. هذه الرواية مؤكدة لتلك السيئة، يعني مؤكدة لتلك السيئة، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها لأن نعمان الرازي لم يوثق الذي هو الراوي عن أبي عبد الله عليه السلام إلا بناء على أن جميع رواة الصادق عليه السلام ثقات كما ذكرهم بعضه. على هذا القول لا بأس به، ولكن لا يعتمد على هذا القول. وأما بالنسبة إلى المستعجل يدل على ذلك صحيحة أبي عبيدة روى الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن الألاء بن رزين عن أبي عبيدة بن الهزاء بالغ عن فزالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن أبي عبيدة بن الهزاء قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة في الأذان، فقلت له لما تكبر واحدة؟ فقال عليه السلام لا بأس به إذا كنت مستعجلا أو إذا كنت مستعجلا. هذه الرواية يدل على الجواز فيما فيها حال الاستعجال كأن يؤذن الإنسان أو يقيم واحدة. المراد بالأذان هنا أيضا لابد من أن يقال إنه أعم من الأذان والإقامة، وذلك لقوله عليه السلام واحدة، يعني لقول الراوي لا لقول الإمام. قال أبي عبيدة الهزاء قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة في الأذان، فقلت له لما تكبر واحدة؟ تكرار الواحدة لابد أن يكون في الأذان والإقامة وفي مجموع الفصول. اشتباه الرواية واردة في التكبير لا في جميع الفتور. قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له لما تكبر واحدة واحدة؟ يعني كلمة التكبير هنا ذكرت من باب المثال، وإلا لم يكن مجال لكلمة واحدة واحدة. إذا فرضنا أن الإمام عليه السلام قال الله أكبر، بعد ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فما معنى أنه يكبر واحدة واحدة؟ يكبر واحدة واحدة يعني يؤذن واحدة واحدة، ذكر التكبير باعتبار أنه أول الأذان، وإلا لم يكن معنى لتكرار كلمة واحدة مرتين. يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له لما تكبر واحدة واحدة؟ فقال عليه السلام لا بأس إذا كنت مستعجلا أو إذا كنت مستعجلا. فبالنسبة إلى الأذان لا بأس بهذه السيئة، سيئة أبي عبيدة العزاء. وأما بالنسبة إلى الإقامة فلم يدل دليل على الاستعجال، يعني على السقوط عند الاستعجال، إلا أن نتمسك بتلك المطلقات الدالة على أن الإقامة واحدة واحدة، الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة. القدر المتيقن من هذه المطلقات الاستعجال والسفر، وإن قلنا أنه نأخذ بالإطلاق إذا غاية الأمر أنه يكون مثنى مثنى أفزال. فبالنسبة إلى الإقامة أيضا لا بأس في حال الاستعجال أن يكتفي الإنسان بواحدة واحدة أملا بتلك الإطلاقات. وأما الرواية الدالة على الاكتفاء بالإقامة حال الاستعجال بل مرة واحدة في الجمل، الظاهر أنها مفقودة، يعني بحسب الرواية لا يمكن الإثبات، وإن كان هو المتسالم عليه فكيفما كان لا إشكال في أصل الحكم، يعني يجوز للمسافر والمستعجل أن يكتفي بالأذان والإقامة. بل مرة واحدة بالنسبة إلى الإقامة في الأذان بهذا الناس، وبالنسبة إلى الإقامة بتلك المطلقات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في جواز الزيادة على أصول الأذان بقصد الإعلام وبقصد استماع الناس، وقلنا إن هذا جائز في نفسه ولا حاجة إلى دليلين فيما إذا لم يقصد التشريع بذلك، يعني لم يأتي به بعنوان أنه مأمور به وجزء من الأذان، بل هو أمر آخر يقع وسط الأذان ومن قبيل كلام الآدميين. واستدلنا على جوازه في الجملة بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو جعفر عليه السلام إن شئت زدت على التسليم حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم. وقلنا إن هذه الرواية دالة على الجواز في الجملة في خصوص حي على الفلاح، وأما بقية الجملات جملات الأذان
فليست في هذه الرواية دلالة على جواز زيادتها. هذه الرواية ذكرها في الوسائل كما ذكرنا، وكذلك في التهذيب المتبوع بناء على هذه النسخة ونسخة التهذيب الرواية ضعيفة، لأن عبد الله بن أبي نجران مجهول، ولكن الظاهر أن النسخة فيها غلط وسهف، والصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران. ويدل على ذلك أولا أن صاحب الوسائل قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية في الباب 19 من أبواب الأذان، وذكر فيه عبد الرحمن بن أبي نجران، لا عبد العين هذه الرواية، يعني صدر هذه الرواية ذكرها في الباب 19 وفيه عبد الرحمن بن أبي نجران. وكذلك في نسخة الاستبصار الرواية عبد الرحمن بن أبي نجران، وكذلك نسخة الوافي أيضاً عبد الرحمن بن أبي نجران، يعني يعبر بالتميمي، والتميمي هو عبد الرحمن بن أبي نجران على ما ذكره في مقدمة الكتاب. وصاحب الهدائق قدس الله نفسه يعبر عن هذه الرواية بالصحيحة، فيعلم من ذلك أن النسخة التي كانت عنده أيضاً كانت مشتملة على عبد الرحمن بن أبي نجران، وإلا لم تكن الرواية صحيحة، فإن عبد الله بن أبي نجران مجهول، بل لا وجود له أصلا، لأنه مجهول. فكيف ما كان فالظاهر أن النسخة غلط، يعني نسخة الوسائل هنا غلط، وكذلك نسخة تهذيب المسموعة، والصحيح ما ذكره في الباب 19 عبد الرحمن بن أبي نجران. ثم إن كلامنا انتهى إلى اجتزاء المرأة عن الأذان بالتكبير والشهادتين، وقلنا يدل على ذلك الصحيحة ذلك صحيحة رواها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النذر وفزالة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة فأذن للصلاة، فقال حسن إن فعلت وإن لم تفعل، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الرواية بحسب الدلالة والسند الظاهرة، فلا يعتبر في صلاة المرأة لا يعتبر في صلاة المرأة الأذان بالكيفية التي معتبرة في أذان الرجل، بل المرأة تقتصر على ذلك، يعني تجزيه ذلك، إلا إن أذنت فحسن، إن لم تفعل ولم تأذن أيضا حسن تجزي بذلك. وأما الاكتفاء بالشهادتين فقط، فقد وردت في صحيحة زرارة أيضا رواه الشيخ قدس الله نفسه عن ابن أبي عمير عن عمر بن زينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام النساء عليهن أذان، فقال عليه السلام إذا شهدت الشهادتين فحسبها. وعلى طبق ذلك أفتى في متن العربة بجواز اكتفاء المرأة بالشهادتين والتكبير أو بالشهادتين فقط. وأما بالنسبة لاجتزاء المرأة عن الإقامة بالتكبير والشهادتين، فيدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي مريم من الأنصاري. قلنا إن أبا مريم من الأنصاري مجهول، كان ذلك مستندا إلى اشتباه اشتبهه صاحب الوسائل قدس الله نفسه في خاتمة الكتاب في رجاله، يقول أبو مريم الأنصاري وعبد الله بن القاسم، وعبد الله بن القاسم مجهول ولا توثيق له. فلأجل ذلك قلنا إن الرواية إن أبا مريم مجهول، ولكن النجاشي ترجم عبد الغفار ابن القاسم لا عبد الله، ولعل نسخة الوسائل غلط،
ولبسهب من النساق لا من صاحب المسائل اسم هذا عبد الغفار ابن القاسم لا عبد الله ابن القاسم كما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه في الخاتمة وترجمه النجاشي والرجل ثقة من الثقات إذن الرواية صحيحة ودلت على جواز اكتفاء المرأة في إقامته بالتكبير والشهادتين كما كان الحال ذلك في أذانه بل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهذه الرواية إذن صحيحة فتجزي للمرأة بدل الإقامة أن تكبر وتتشهد وأما الاكتفاء بالشهادتين فقط من دون تكبيرين لم يذكره قدس الله نفسه في المكس ولكن وردت بذلك روايتان إلا أن الروايتين ضعيفتان فلأجل ذلك لعله لم يذكر وإن كان يستند في هذه الموارد بالرواية الضعيفة إحداهما ما رواه صدوق قدس الله نفسه مرسلا قال الصادق عليه السلام ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة تكفيها الشهادتان وتكفيها الشهادتان ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل ولعل الصدوق قدس الله نفسه في قوله قال الصادق عليه السلام أشار إلى ما رواه في العلل الرواية الثانية أشار إلى ما رواه في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن عيسى بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة عليها أذان وإقامة فقال إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين شيء أكثر من الشهادتين ولعل قوله قول الصدوق قال الصادق عليه السلام يشير إلى هذه الرواية التي رواها في العلل ولكن هذه الرواية كما ذكرنا ضعيفة بعيسى بن محمد فإنه مجهول آجا ما يرجع إلى اكتفاء المرأة بالشهادتين مع التكبير أو بالشهادتين فقط وأما بالنسبة إلى المسافر والمستعجل ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز لهم الاقتصار في الأذان والإقامة بواحدة واحدة وبفصل وفصلين ولا حاجة إلى التكرار أما بالنسبة إلى المستعجل في الأذان يعني بالنسبة إلى المستعجل يدل عليه صحيح أبي عبيدة لما الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن أبي عبيدة الحزاء قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت لما تكبر واحدة واحدة فقال عليه السلام لا بأس به إذا كنت مستعجلا أو إذا كنت مستعجلا فهذه الرواية سندا ودلالة واضحة كأن المستعجل يجوز له أن يكتفي في الأذان بواحدة وواحدة فيخصص بذلك ما دل على أن الأذان مثنى مثنى وأما بالنسبة إلى المسافر فقد رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة فيكون الجملات في الأذان واحدا واحدا إلا أن في السند القاسم بن عروة
وقد تقدم الكلام فيه غير مره قلنا انه لم يبصر فقد الرسالة الصاغانية المنسوبة إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه بل الشيخ المفيد وثقه في هذه الرسالة ولكن لم يثبت استناد هذه الرسالة إلى الشيخ المفيد وإن كان للشيخ المفيد رسالة مسمى بهذا الاسم إلا أن الموجود الخارجي المتبوع أنه هو تلك الرسالة غير معلوم بل فيه ما يستبعد أن يكون صادرا من الشيخ المفيد قدس الله نفسه من المطمئن بأنه مجعول ويكفي عدم الثبوت ولو فرزنا أننا لم نطمئن بالثبوت إذن بعنوان المشروعية الاكتفاء في الأذان بالنسبة إلى المسافر مشكلون نعم لا بأس بالإتيان به رجاء بقصد الأم لم يثبت هذا لأن الروايات قد دلت على أن الأذان مسنا مسنا فالاكتفاء بواحدة بعنوان أنه مشروع يحتاج إلى دليل لابد في تخصيص تلك الروايات من دليل معتبر وهذا لا يمكن أن يخصص به لأن السند ضعيف ولكن الإتيان به رجاء لا بأس به فإن الأذان مستحب لا بأس بتركه فلا مانع من الإتيان بجملاته واحدة واحدة رجاء لا بعنوان الأمر ذكر قدس الله نفسه بعد هذا يعني في ضمن هذا مسألة المسافر والمستعجل بالنسبة إلى الإقامة بالنسبة إلى الإقامة لم ترد رواية في المقام تدل على جواز الاكتفاء بواحدة واحدة إلا هذه الرواية التي ذكرناها الآن يعني الآن القاسم بن عربة بريد بن معاوية أبي جعفر عليه السلام قال الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة في نسخة الهدائق ذكر هذه الرواية الإقامة واحدة واحدة مع تكرار كلمة واحدة لو صحت هذه النسخة لدلت على أن الإقامة أيضا كالأذان يعني تقصر الأذان يقصر في الصلاة الأذان بالمعنى الجامع يقصر في الصلاة كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة إلا أن هذه النسخة لم تثبت صحتها فإن نسخة المسائل ونسخة الوافي كلمة واحدة ذكر فيهما مرة واحدة لا واحدة واحدة وعلى ذلك فيمكن أن يقال الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة يعني الإقامة وحدها كما في السيئة التي نذكرها الآن قال عليه السلام الأذان يقصر في السفر تجزي كإقامة واحدة يعني ينقص الأذان فيقتصر على الواحدة محتمل وعلى تقدير أنه ظاهر في المعنى الذي ذكروه يعني الرواية يكفينا ضعف السند فلم يثبت هذا يعني الاكتفاء بواحدة في السفر بعنوان أنه سفر هذا لم يثبت وكذلك بالنسبة إلى المستعجل لم يرد دليل في المقام كما ورد في الأذان قال لا بأس بذلك إذا كنت مستعجلا لم يرد بذلك دليل نعم المطلقات كافية في المقام المطلقات التي دلت على أن الإقامة واحدة واحدة يكفي في المقام المسافر كغير المسافر الإقامة واحدة واحدة وكذلك المستعجل يعني غير المستعجل إذا جاز له أن يقيم واحدة واحدة المستعجل بطريق أولى المسافر بطريق أولى أما بعنوان أنه مسافر أو مستعجل لم يرد في ذلك نص يعتمد عليه المطلقات كافية فيجوز للمسافر أو للمستعجل أن يقتصر بواحدة في الإقامة إذن
ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يجوز للمسافر أن يقتصر بالإقامة وحدها. هذا جائز ولا يؤذن يقيم بخلاف الحاضر لا بد من أذان وإقامة. بالنسبة إلى المسافر يجوز الاكتفاء بالإقامة وحدها. دل على ذلك عدة من الروايات. محمد بن علي بن حسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه قال يجزي في السفر إقامة بغير أذان. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي الذي قلنا إنه ضعيف عن ابن أبي عمير عن ابن أزينة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة. هذه الرواية التي أشرت إليها الآن. يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة. فالقصر باعتبار سقوط الأذان لا باعتبار الفتور. هذه الرواية ضعيفة. بإسناد الشيخ روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم والحسين بن يسار الرواية سيئة والعمدة هذه الرواية عن أحدهما عليهما السلام قال يجزيك إقامة في السفر لا يحتاج إلى الأذان. هذه الروايات التي عمدتها هذه السيئة الدالة على الإجزاء لأنه يجزي في السفر إقامة واحدة يظهر منها خصوصية للسفر وإلا ففي الحضر أيضا تجزي إقامة واحدة ولا خصوصية للسفر كما في صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحذر إقامة ليس معها أذان؟ قال عليه السلام نعم لا بأس به. وتقدم الكلام في ذلك. فحيث إن الإجزاء ثابت على الإطلاق فالتخصيص بالسفر في هذه الروايات التي كان بعضها ضعيفا يظهر خصوصية بالنسبة إلى الإقامة بالنسبة إلى السفر. ففي حال السفر يجوز للمسافر أن تكتفي بإقامة واحدة وكذلك المستعجل لأن غير المستعجل يجوز له ذلك فكيف بما إذا لم يكن مستعجلا. بالنسبة إلى المستعجل الرواية إذا موجودة لكنها ضعيفة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة لا أقل من هذه الجهة عن أبي بصير عن أهلهما عليهما السلام قال إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يعني تستعجل تجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب. هذه الرواية بل استثنى الفجر والمغرب فقط في غير الفجر والمغرب اكتفى فأخذت من المدعى الذي نقول ولكن يكفينا المطلقات لأن الإقامة تجزي عن الأذان مطلقا في سفر غير سفر حتى في الفجر والمغرب على ما تقدم. قال عليه السلام لا بأس به ولا أحب من تعداد بالنسبة إلى صلاة المغرب. وأما ما ذكره قدس الله نفسه في المتن من الاكتفاء بالأذان فقط يجوز للمكلف أن المسافر أو المستعجل أن يكتفي بالأذان فقط فهذا لم نجد له دليلا أبدا لا بالنسبة إلى المستعجل والمسافر أو بالنسبة إلى غيرهما. يقتصر الإنسان في صلاته بالأذان من دون إقامتين
فهذا لم نجد له دليلا لا دليلا لا معتبرا ولا غير معتبر لم يرد رواية في المقام ولا ندري أنه قدس الله نفسه من أين أخذ ذلك بل بالأذان أيضا على الأقوى ملي من أين نشأت هذه الفتوى أن الأقوى كفاية الأذان أيضا الأوامر الواردة في المقام في الأذان لم أجد فيها في هذه الروايات ما يؤمر بالأذان فقط أذن وأقيم لا صلاة إلا بأذان وإقامة في الإقامة موجود الروايات تدرك إقامة واحدة كما ذكرنا في السفر والحجر أما الإقامة أذان المنفصل عن الإقامة الأذان المنفرد فلا دليل على استحبابه وعلى مشروعيته نعم لا بأس بالإتيان به رجاء بعنوان الرجاء لا بأس به ذكر قدس الله نفسه بعد هذا كراهة الترجيع وقال إن الترجيع في الصلاة مكروه وإذا وصل الترجيع إلى حد الغنى كان محرما وكذلك يكره تكرار الفصول فصول الصلاة من الشهادتين مثلا الشهادتين يكررهما بعد ما شهد جهرن او سرن بعد ذلك ایزن یکردرهما جهرن او بل غیره من الجملات الا ما ورد النص فی من تکرار الفصول بقصد الاعلام غیر ذلك ایزن قال لا یبعد کراهته لم یرد نص فی المقام یستکشف منه الکراهه بالنسبت الى ترجیع ترجیع صوت إذا لم يكن من الغنى المهرب بعنوان الترجيع وترديد الصوت إذا لم يصل إلى حد المهرم إلى حد الغنى المهرم لم يرد في المقام نفس غير ما ورد في الفقه الرزوي ففي الفقه الرزوي بعد ما ذكر فصول الأذان بعد ذلك قال ليس فيها ترجيع ولا تردد ولا الصلاة خير من النوم يحتمل أن يكون المراد بالترجيع والتردد هو الترجيع والتردد في الصوت لا الترجيع بالمعنى الذي ذكره الفقهاء وهو تكرار الفصول ادعى العلامة قدس الله نفسه على ما حكى عنه في الهدائق في كتاب المنتهى أن الترجيع تكرار فصول الأذان مكروه بالإجماع وقال صاحب الهدائق إن مراده بالكراهة أهم من التحريم لله فبعض الفقهاء حرم ذلك فكيفما كان على تقدير تسليم أن الترجيع في الفقه الرزوي يرجع إلى هذا المعنى يعني لا ترديد الصوت وترجيع الصوت فلم نجد له ذكرا في الروايات أصلا إلا في الفقه الرزوي وبهذا الكتاب غير معتبرين فلا دليل على الكراهة أن يكون هذا مكروها وأما بالنسبة إلى تكرار الفصول تكرار الفصول أيضا كذلك إذا كان تكرار الفصول بعنوان أنه جزء من الأذان فهو تشريع محرم لا أنه مكروه وإذا لم يكن بهذا العنوان كان بعنوان الإعلام قد تقدم أنه لا بأس به وهو ليس بمكروه إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك لا بقصد الإعلام ولا بقصد التشريع ليس هناك بل دليل على الكراهة والمنع إلا رماية واحدة تقدم أنها ضعيفة بله محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن ابي حمزه هذا وجه الضعف علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال لو ان مؤذنا اعاد في الشهاده او في هيا على الصلاه او هيا على الفلاح المرتين والثلاث والاكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس بمقتضى مفهوم الشرع أنه إذا لم يكن إماما
أو أنه لا يريد جماعة القوم ليجمعهم بل بداء آخر ليس فيه بأس، ولكن الرواية من جهة الزعب لا يمكن الاستدلال بها على الكراهة. نعم، إذا بنينا على قاعدة التسامح حتى في المكروهات فيكفينا هذه الرواية ودعوى العلماء الإجماع على الكراهة، وإلا فالكراهة لم تثبت. هذا تمام كلامنا في فروع الأذان. يقع الكلام في سقوط الأذان والإقامة وبيان موارد السقوط إن شاء الله بعد العطلة الصيفية. نلتمسكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أطل البحث يوم الخامس من شهر ربيع الثاني سنة 1387 هجرية، وقد أعيد شروع البحث في اليوم السادس من شهر جماد الثانية سنة 1387 هجرية.
المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم موارد لسقوط الأذان، واختلفت كلماتهم في أن هذا السقوط هل هو على نحو الرخصة أو العزيمة. ذكر الماتن قدس الله نفسه من موارد السقوط سقوط الأذان للعصر يوم الجمعة، ففي هذا اليوم لا أذان للعصر، وهذا حكم مشهور بين الفقهاء. ففي كلمات بعضهم السرائر والغنية والمنتهى ادعي الإجماع على ذلك، قالوا إنه لا أذان لصلاة العصر يوم الجمعة. فادعى الإجماع على سقوط الأذان في هذا اليوم. الكلام في دليل ذلك، قد يستدل على ذلك بالإجماع المحكي في كلمات هؤلاء وبعض آخر. فالسقوط من جهة الإجماع إلا أن هذا الوجه لا يتم، فإنه إجماع معقول لا يعتنى به، ولا سيما أن المسألة ليست بإجماعية، فإن ابن إدريس بنفسه الذي هو يدعي الإجماع، وكذلك ابن البراج خص الحكم بما إذا صلى يوم الجمعة صلاة الجمعة، فهذا من مختصات صلاة الجمعة لا من مختصات يوم الجمعة. فلو فرضنا أنه صلى الظهر في هذا اليوم 4 ركعات ولم يصل صلاة الجمعة لا يسقط الأذان، فكيف يمكن دعوى الإجماع بسقوط الأذان يوم الجمعة على الإطلاق؟ بل مال إلى هذا صاحب الجواهر قدس الله نفسه أيضا وخص الحكم بصلاة الجمعة، فهذا من أحكام صلاة الجمعة لا من أحكام يوم الجمعة، ألا أنه نسب إلى المفيد قدس الله نفسه في الأركان، وكذلك إلى ابن البراج نسب إليهما عدم السقوط مطلقا، وأن يوم الجمعة كغير يوم الجمعة، لا فرق بينهما في ذلك، في أن الأذان لا يسقط. ومال إلى هذا سيد المدارك قدس الله نفسه ونسبه إلى شيخه الأردبيلي قدس سره وإلى المفيد في المقنعة على نسخته، على نسخة المدارك. في نسخة المدارك كانت عبارة المفيدة هكذا: ثم قم فأذن وصل العصر.
وأما في النسخة الموجودة قم فأقم وصل العصر، ففي نسخته قدس الله نفسه حسب ظاهر عبارة الشيخ المفيد قدس الله نفسه عدم سقوط الأذان يوم الجمعة على الإطلاق مطلقا، فكيفما كان الإجماع محكي لا حجية فيه والإجماع غير حاصل مضاف، يعني نعلم بأن هذا الإجماع لا أساس له، نعم الحكم مشهور مشهوري بلا إشكال، والشهرة لا تكون حجة. واستدل على ذلك بما رواه حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه أنه قال الأذان الثالث بدعة. هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر، يعني أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه أي محمد بن عيسى، عن حفص بن غياث عن الصادق سلام الله عليه، ورواه الكليني قدس الله نفسه بسند آخر أيضا معتبر بالنسبة إلى حفص بن غياث. قالوا إن هذه الرواية ضعيفة أولا لا يمكن الاستدلال بها، لأن حفص بن غياث عامي على ما شهد به الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة، وكذلك ذكر الكشي أنه عامي المذهب، فهذا ضعيف لا يعتمد على روايته، ولكن الظاهر أن الرواية ليست بضعيفة، فإن الرواية إلى حفص بن غياث سنده معتبر كما ذكرنا، وذكر بطريقين، ذكر الكليني قدس الله نفسه بطريق والشيخ ذكره بطريق آخر، طريق الشيخ هذا كما ذكرنا بطريقه المعتبر، طريقه معتبر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر، يعني أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه محمد بن عيسى الذي كان وجها في الطائفة وفي الأشاعرة، يرويه عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه، فإلى حفص بن غياث السند معتبر في الكافي والتهذيب، أما حفص بن غياث فهو وإن كان رجلا عاميا كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه وكذلك الكشي، إلا أنه ثقة بشهادة الشيخ في كتاب العدة بأن الأصحاب عملوا برواياته، ويظهر من كلام العدة أن العمل من الأصحاب ليس تعبديا وإنما هو من جهة الوثاقة، العبرة في العمل بالرواية الوثاقة والعدالة بالنسبة إلى الكلام، أن يكون عادلا بالنسبة إلى الكلام ومهلا للوثوق، ولو فرزنا أنه فاسد المذهب وأنه رجل عامي أو من بقية الطوائف الذين ذهبوا إلى مذاهب فاسدة، هذا لا ينافي العمل بالرماية. وحفص بن غياث صرح بالشيخ قدس الله نفسه في جملة من صرح صرح بأن حفص بن غياث يعمل على رواياته وكتابه معتمد فهو ثقة، إذن الرماية من جهة السند لا يمكن الإشكال فيها بأنها ضعيفة السند كما تكرر في كلماتهم من صاحب المدارك إلى زماننا هذا فيما نعلم، قالوا إن الرواية ضعيفة السند، فالأولى أن يناقش في الرواية دلالة كما ناقش فيها صاحب المدارك أيضا ومن تأخر، قالوا إن الرواية لا دلالة فيها على سقوط أذان العصر يوم الجمعة، فإن المذكور في الرواية أن الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة. ما هو المراد بالأذان الثالث؟ هذا احتمال أن يراد به الأذان لصلاة العصر باعتبار أن الأذان والإقامة لصلاة الظهر اثنتان والأذان ثالث، فالأذان يعني الإقامة إذن يحسب أذانا، فقد تقدم هذا أذانان تقدم هذا الأذان فيكون هذا أذانا ثالثا فهو بدعة، أو يراد بالأذان الثالث الأذان باعتبار أن أذان الفجر أذان والأذان لصلاة الظهر أذان ثاني فهذا أذان ثالث، الأذان الثالث بدعة باعتبار تقدم أذانين أحدهما لصلاة الفجر والآخر لصلاة الظهر، احتمال هذا. ومن المحتمل قريبا أن يراد بالأذان الثالث الأذان الذي أبدعه عثمان على قول، أو أبدعه معاوية على قول آخر، فكانوا يؤذنون لصلاة الظهر بأذانين، من جهة أنه داره كانت دعية كأنه على المسجد، يؤذنون أذانا بعد ذلك بعد ما جاء عثمان يؤذنون أذانا ثانيا، فيكون للظهر أذانان، الأذان الثالث هو الأذان الثاني لصلاة الظهر لا الأذان لصلاة العصر. هذا من المحتمل قبيان، هذا هو الذي بدعا لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا في زمن من تقدم عثمان من الخلفاء، وإنما أبدعه عثمان أو أبدعه معاوية على جهال بدعة، كما يسره عن يعني يكشف عن ذلك لفظ البدعة كأنه أمر حادث لم يكن أحدثه عثمان أو أحدثه معاوية. فالرواية قاصرة الدلالة. إذن ليس لنا دليل على سقوط الأذان يوم الجمعة بعنوان أنه يوم الجمعة، يبقى الكلام في أمر آخر وهو أن يقال بأن يوم الجمعة وإن كان لا خصوصية له في ذلك، لأن الإجماع لم يتم، الرماية أيضا لا تدل على ذلك إلا أنه يدخل تحت كبرا أخرى التي لم يذكرها الماتن قدس الله نفسه، وهذا عجيب أن الماتن يذكر خصوص يوم الجمعة ولا يذكر ذلك، مع أنه منصوص في عدة من الروايات، وهو عنوان الجمع متى ما جمعة الصلاتان يسقط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات الصحاح وغير الصحاح، الروايات المستفيضة دلت على ذلك. جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين صلاة الظهر وصلاة العصر، جمعهما فصلاهما معا بأذان وإقامتين، وكذلك جمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وقد ورد هذا في عدة من الروايات، وفي بعض هذه الروايات لم يذكر بأذان وإقامتين، فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير علة ولا سفرين، وعلل ذلك بأنه من جهة التوسعة على الأمة لتكون الأمة في سعة ولا يلزم بتفريق الصلاة، وأن التفريق ليس بواجب وإنما هو أفضل. هذه الروايات روايات كثيرة قد يستدل بها على حكم يوم الجمعة باعتبار أن يوم الجمعة من موارد الجمع، إذ لا نافلة في يوم الجمعة بين صلاة الظهر وصلاة العصر على ما تقدم الكلام في النوافل، فتقدم نافلة الجمعة على الزوال، فلا نافلة بين الظهر والعصر، ولذلك ورد في بعض الروايات على ما تقدم أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام، فإن النوافل ساقطة، فيصلي الإنسان الظهر في وقت النوافل من سائر الأيام، ويصلي صلاة العصر في وقت الظهر من سائر الأيام، فإذا لم يكن بينهما نافلة فيجمع بين الصلاتين لا محالة، كما كان هو الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وغيره. ومع الجمع بين الصلاتين تسقط النافلة بمقتضى هذه الروايات. جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وذلك للتوسعة على الأمة. ولكن الاستدلال بهذه الروايات لا يمكن، والوجه في ذلك أن صدور الجمع منه صلى الله عليه وآله ولا سيما مع هذا التعليل لا يدل على عدم مشروعية الأذان وأنه ساقط، بل إنما هو للتوسعة على الأمة، كما أنه صلى الله عليه وآله ترك النوافل ولا إشكال في أن النوافل مشروعة وليست بساقطة. فجمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الصلاتين بأذان وإقامتين. الظاهر من هذه الروايات أنه ليس من جهة السقوط وعدم المشروعية أن الأذان لا يستحب في موارد الجمع، بل من جهة أن هذا توسعة ويجوز ذلك. أصل الأذان لم يكن واجبا، كأن مراتب الاستحباب مختلف، هذا أيضا جائز، يجوز للإنسان أن يكتفي بأذان وإقامتين ويجمع بين صلاتين الصلاتين، هذا من جهة التوسعة، وأن لا تقع الأمة في زيقين أين هذا من السقوط، فليكن يوم الجمعة أيضا كذلك. غاية الأمر أن يوم الجمعة الجمع فيه مستحب، يفترق يوم الجمعة عن سائر الأيام باستحباب الجمعة في يوم الجمع في يوم الجمعة كما في السفر، باعتبار أنه لا نافلة بين الصلاتين فيستحب الجمع. هذا هو الفارق بين يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، وكذلك السفر، وأيضا كذلك حيث لا نافلة بين الصلاتين يستحب الجمع بين الصلاتين، فلا وجه للتأخير. وأما أن الأذان ساقط يكون الدليل تخصيصا في أدلة اعتبار الأذان في الصلوات واستحباب الأذان في جميع الصلوات، بل لا تصلي بغير أذان وإقامة وغير ذلك من الروايات، لا يستفاد من هذه الروايات التخصيص وعدم مشروعية الأذان، غايته فعل صدر منه صلى الله عليه وآله يعني من الرسول الأكرم، ومعلل بأن هذا الفعل من جهة التوسعة على الأمة. إذن يسهل ما ذهب إليه الأردبيلي قدس الله نفسه من عدم السقوط على الإطلاق. يبقى هنا شيء، وهو أن التزام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بعدم الأذان من يوم في يوم الجمعة على ما يعلم من سيرته، فإنه لو كان أذن للصلاة يوم الجمعة بالنسبة إلى العصر لنقل هذا لا محالة، ولا أقل من أخبار الآحاد، بل يكون متواترا، مع أنه من المتسالم عليه أنه صلى الله عليه وآله كان يصلي الظهر ثم كان يصلي العصر بعده، يعني يصلي صلاة الجمعة ثم يصلي بعد صلاة الجمعة صلاة العصر بغير أذان. فاستمرار سيرته وديدنه صلى الله عليه وآله على ذلك، وكذلك أمير المؤمنين صلى الله عليه زمن خلافته كان يصلي صلاة الجمعة ثم يصلي صلاة العصر بغير أذان، ولم ينقل غير هذا. جريان السيرة والالتزام بالترك ربما يقال إنه يكشف عن عدم المشروعية، فبالنسبة إلى صلاة الجمعة يلتزم بالسقوط كما رجحه صاحب الجواهر قدس الله نفسه، ففرق في يوم الجمعة بينما إذا أن يصلي الإنسان صلاة الظهر فالتزم بعدم السقوط، وأن يصلي صلاة الجمعة فالتزم بالسقوط. ففي خصوص هذا المورد من الجامع، الجمع المأمور به الجمع المرغوب في مثل ذلك جریان سیره و التزام رسول الاکرم و امیر المؤمنین سلام الله علیهما التزامهما به ترک الاذان رو به ما یقال انه یکشف ان عدم مشروعیت الاذان فیکون هذا مخصصا و هذا لا بعد فيه بالنسبه الى صلاه الجمعه كما ذكرنا ليس من احکام يوم الجمعه و انما هو من احکام صلاه الجمعه و هذا لا بعد فيه الا انه لا يمكن الجزم بذلك اذ من المحتمل ان يكون الاذان مشروعا و ان يكون تقديم صلاه العصر و الاستعجال ايضا راجعا فيكون هذا من جهت تقديم الارجح على الراجح ذاك افضل و ارجح لكن لو فرضنا انه لمانعين اذا لم يرد الانسان ان يصلي صلاه العصر ولو بمقدار الفصل بالاذان بهذا المقدار عنده شغل او امر اخر لماذا يسقط الاذان هذا فعله فعل من الرسول الاكرم صلى الله عليه واله بالنسبه الى ترك الاذان وكذلك من امير المؤمنين عليه السلام لم يظهر ان هذا تخصيص في ادله مشروعيه الاذان وان الاذان لا يشرع فيه في صلاة بعد صلاة الجمعة بالنسبة إلى صلاة العصر ليس هنا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه بل عمل خارجي ومن المحتمل أن يكون هذا من جهة أرجحية الاستعجال بالنسبة إلى صلاة العصر فكان التزامه صلى الله عليه وآله وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام لأجل تحصيل الأرجح فلذلك يترك الأذان أما أنه ليس بمشروعين الأذان بالنسبة إلى صلاة العصر لا يثبت هذا فكيف كان فالظاهر أنه لم يدل دليل على سقوط الأذان في موارد الجامع بالنسبة إلى يوم الجمعة وبالنسبة إلى سائر الأيام إذا فرضنا أنه صلى الظهر وأراد أن يصلي العصر بعد ذلك أو في يوم آخر بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر أراد أن يجمع بينهما لمقتضي ولموجب من شغل دنيوي أو أخروي ولم يفرق بين الصلاتين يسقط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية هذا لم يدل عليه دليل وقد يدعى جريان سيرة الأئمة سلام الله عليهم وكذلك الرسول الأكرم على الترك في جميع موارد الجمع حتى في الجمع الاختياري إذا جمع بين الصلاتين لم يكن أذان بمقتضى السيرة هذا لم يثبت أولا من أين علمنا ذلك؟ لم يثبت هذا نعم بعض الموارد صدر منهم سلام الله عليهم كما صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله الجمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين وأما أن السيرة كانت قائمة على ذلك يعني كانوا ملتزمين بذلك هذا لم يثبت وعلى تقدير الثبوت سيجري فيه ما جرى فيما تقدم يعني يمكن أن يكون هذا من باب مقدمة لتحصيل الأفضل وهو الاستعجال إذا فرضنا أن المكلف لا يريد أن يتنفل حينئذ يستحب له الاستعجال بالنسبة إلى صلاة العصر بل فيقدم صلاة العصر ولا يؤخر فعلى ذلك كان الاستعجال أفضل من الأذان لو فرضنا أنه ثبتت السيرة ولم تثبت فالظاهر أن هذا الحكم لا أساس له يعني سقوط الأذان يوم الجمعة أو سقوط الأذان في موارد الجمع على الإطلاق هذا لا دليل له فضلا أن يبحث عن أن هذا السقوط على نهج العزيمة أو على نهج الرخصة يقع الكلام في السقوط، بل في المزدلفة، في النسبة إلى المغرب والعشاء.